الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتكم وعلى سلامة المؤمنين إن شاء الله. لقد تحدثنا في الجلسات السابقة عن تفسير سورة التوحيد، بعد أن بدأنا ببيان موضوع تلاوة القرآن والأنس بالقرآن وأسماء السورة وعدد آيات هذه السورة ومحل نزولها في مكة والمدينة وبيان فضائل تلاوة السورة وقراءة هذه السورة وبيان خواص السورة، بعد بيان هذه المباحث بدأنا بتفسير آية الأولى من هذه السورة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. من المخاطب بهذه الكلمة قل هو الله أحد؟ قلت كلمة قل في خمسة سور من سور القرآن الكريم: سورة الجن، سورة كافرون، سورة قل هو الله أحد، سورة الفلق، وسورة الناس، على ترتيب السور في القرآن الكريم المكتوب في المصحف. المخاطب بكلمة قل في جميع هذه السور أولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن رسول الله هو المخاطب الحقيقي والأول، المخاطب الحقيقي في القرآن رسول الله، والمخاطب الأول يعني أول شخص خاطبه الله تعالى في نزول القرآن الكريم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك في ذلك. ولكن التفتوا أيها الإخوة والأخوات، ولكن المهم أن نتعلم هذه النقطة وهذا الأسلوب في نزول القرآن. التفتوا، قل يعني يا أيها الرسول قل، في كل القرآن مخاطب الحقيقي رسول الله، ولكن لا تنسوا هذا الأسلوب نزل القرآن التفتوا هذه قاعدة في نزول القرآن الأصل المهم في نزول القرآن في جميع آيات القرآن الكريم نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جاري التفتتم نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جاري يعني في نزول القرآن وإن كان المخاطب الأول والمخاطب الأصلي والحقيقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يا أيها الرسول قل يا أيها النبي قل ولكن لا تختص هذه الكلمة ويا يختص خطاب هذه الآية برسول الله فقط يعني لا يريد الله تعالى ما أراد الله تعالى أن يبين أن الرسول فقد مكلف ببيان التوحيد قل هو الله أحد يعني رسول الله لابد له أن يقول الله أحد ولا ونحن ليسوا بمكلفين لسنا مكلفين أن نقول الله أحد كلنا مكلفون كل إنسان كل موحد كل مؤمن كل مؤمن لابد له أن يقول وأن يبين معنى التوحيد للناس رسول الله هو الموظف والمكلف الأول والحقيقي ببيان معنى التوحيد للناس للمؤمنين ولكن ليس معنى هذا الخطاب أن غير رسول الله ليس مكلف في بيان معنى التوحيد بل كلنا مكلفون التفتتم يعني كل المسلمين لابد لهم أن يهتموا ببيان معنى التوحيد ونشر معنى التوحيد في الله في بين الناس نشر معنى التوحيد لابد لنا أن ننشر معنى التوحيد حتى الناس غير الموحدين أيضا يدخلون في التوحيد غير الموحدين يسيرون موحدين نشر التوحيد كلنا موظف بنشر التوحيد بيان التوحيد قل هو الله أحد يا رسول أنت قل ونحن أيضا لابد أن نقول فعلى هذا بيان مسألة التوحيد صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم ما نسيتم القرار بينا بينكم الحمد لله بيان مسألة التوحيد التفتوا من أهم المسائل في حياة الإنسان من أهم المسائل اللي تفتوا مثلا الموحد من يعتقد بالتوحيد فكل أعماله عبادته اقتصاده في المعيشة مثلا زوجيته حياته معاملته كل أخلاقه كله يتأثر أو تتأثر من التوحيد التفتتم؟ يعني الإنسان إذا يعتقد بأن الله تعالى واحد كل أعماله تتأثر من هذه الفكرة لأن الإنسان يعيش مع فكرته يعني الإنسان بأي أسلوب كان يفكر بهذا الأسلوب أيضا يعيش في حياته إذا يعيش الإنسان بأسلوب التوحيد ويعيش بأسلوب التوحيد فلذلك بيان مسألة التوحيد من أهم المسائل والمسائل المهمة كل الأعضاء المجتمع مأمورون ومكلفون ببيان مسألة مهمة مثلا إذا يحدث في سيدة زينب مسألة مهمة مثلا كلنا موظفون بنشر هذه المسألة مثلا إذا المهجرون من فوة وكفرية أو من سائر المناطق إذا جاءوا إلى السيدة ويحتاجون إلى بعض الأغراض مثلا لابد أن ننشر هذه الفكرة كلنا ننشر لأن المسألة مهمة، مسألة التوحيد إذن بهذا الشكل، يعني مسألة التوحيد من أهم المسائل. فلذلك قل المخاطب الحقيقي أولا رسول الله، ولكن لا يختص برسول الله فقط، بل كل المؤمنين مكلفون لبيان مسألة التوحيد. هذا النقطة الأولى، التفتوا. النقطة الثانية، سؤالا، قال الله تعالى في هذه الآية يا رسول الله، معناه يا رسول قل هو الله أحد، يعني اهتم ببيان مسألة التوحيد. ما المراد من هذه الكلمة قل؟ يعني يريد أن رسول الله يكرر هو الله أحد هو الله أحد هو الله أحد. معنى هذه الآية يعني تكرار هذه الكلمة. كلنا مثلا في الناس في المجتمع، إذا نمشي وإذا نجلس في المسجد في المصلى في بين الأسرة، كلنا نقول هو الله أحد الله أحد الله أحد. المقصود، التفتتم، المقصود من كلمة قل تكرار نفس هذه الكلمة فقط. المراد تكرار هذه الكلمة معلوم، ومن المعلوم ليس المراد تكرار هذه الكلمة، بل المراد إظهار هذا المعنى، إظهار وبيان هذا المعنى، معنى التوحيد. ولكن معنى التوحيد مثلا للأطفال، أطفال الصغار، لابد أن نقول له يا بني قل واحد، قل الله واحد، قل الله أحد، صحيح؟ تعليم الأطفال بهذا الشكل، ولكن التعليم في المدرسة بشكل آخر، التعليم في الجامعة بشكل آخر، في المجتمع بشكل آخر مثلا. يعني المقصود من هذه الكلمة قل هو الله أحد، يعني إظهار مقول القول، إظهار معنى التوحيد. التفتتم؟ صلوا على محمد وآل محمد. بعبارة أخرى، يعني أظهر هذه الحقيقة، حقيقة التوحيد. حقيقة التوحيد يعني الله واحد لا ثاني له، لا شريك له، لا نظير له، لا ليس كمثله شيء. الله واحد، هذه الوحدانية لابد أن نتأثر من هذه الحقيقة في الحياة. أظهر هذه الحقيقة في المجتمع. يمكن أن يؤيد هذا المعنى بالحديث الذي روي عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. يمكن أن نجد هذا المعنى، هذا التفسير في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام في كتاب التوحيد. التفتوا، في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، كتاب التوحيد، يعني قلت مسألة التوحيد من المسائل المهمة. الشيخ الصدوق من قدماء المحدثين، من قدماء المحدثين، المتوفى سنة 381، متوفى سنة 381، يعني من العلماء القرن الرابع، من العلماء القرن الرابع، قبل 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة من هذا اليوم. الشيخ الصدوق في ذلك الأيام، الشيخ الصدوق اهتم بتعليف كتاب مهم كبير بعنوان كتاب التوحيد، وأورد وذكر في هذا الكتاب كل أحاديث الواردة والسادرة عند الأئمة المعصومين الواردة في معنى التوحيد، كل أحاديث تفسير التوحيد في هذا الكتاب. في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن الإمام الصادق عن أبيه الباقر عليه السلام في معنى قل هو الله أحد، قال عليه السلام قل أي أظهر ما أوحينا إليك وما نبأناك به بتعليف الحروف التي قرأناه عليك. يعني أظهر هذه الحقيقة، أظهر هذه الحقيقة. فمعنى قل هو الله ليس تكرار هذه الكلمة بل إظهار معنى بأي شكل. فلذلك تعليف الكتاب في معنى التوحيد في الحقيقة الأمل بهذه الآية قل هو الله أحد. الله أحد تفسيره في كتاب مستقل بعنوان كتاب التوحيد مثلا للشيخ السدو أو للعلماء المعاصرين هو الأمل بهذه الآية. تدريس معنى التوحيد وحقيقة التوحيد في الصف للطلاب والطالبات أيضا العمل بهذه الآية. في الجامعة، في الحوزة، في المدرسة، في المصلى، في المسجد، كل موارد بيان معنى التوحيد بأي شكل العمل بهذه الآية. مثلا التفتوا في التاريخ، جاء رجل، نقول التفتوا علماء العقائد في علم العقائد يقولون لابد لكل إنسان أن يقيم دليلا على عقيدته. مثلا التوحيد، أنا أسألكم التوحيد مسألة تقليدية، هل يمكن لنا أن نقلد؟ مثلا أنا السيد القائد، السيد القائد يقول الله واحد، ونحن نقول لأجل تقليد السيد القائد أن نحن نقول الله واحد، يمكن؟ يجوز؟ بل لابد لنا لكل واحد منا أن نقيم دليلا مستقلا على هذه العقيدة. أنت تقول الله واحد، ما الدليل على ذلك؟ لابد أن نقيم دليلا على توحيد الله. التفتتم؟ لابد أن تقيم دليلا على توحيد الله تعالى. امرأة عنده جهاز مستقل للغزل، لغزل الغزل معلوم، للغزل غزل السوف، أحسن غزل السوف، وجاء شخص وسأله أجوز مثلا؟ قالت نعم. قال أنت تعتقد بأن الله واحد، أن الله أحد؟ قال نعم. قال ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل إذا جاء شخص وقال الله اثنان أخذ بهذا الجهاز وأضرب على رأسه. قال هذا الدليل هذا العجوزة. التفتتم؟ الدليل هذا العجوز يكفي. أو جاء شخص آخر مثلا سأل على العجوزة عنده جهاز ويدور هذا الجهاز للغزل السوف، قال له هذا الرجل، قال له امرأة مثلا عجوزة أنت تقول الله أحد؟ قال نعم. قالت نعم. قال ما الدليل على ذلك؟ قالت الدليل على ذلك الله تعالى، أنا أدور بيدي هذا الجهاز صحيح، ولكن إذا أترك اليد عن هذا الجهاز لا يدور بنفسه، والله وهذه الدنيا العظيمة لابد له من مدور واحد. اللهم صل على هذا الدليل مناسب للعجوزة، ولكن لطالب، لرجل دين، لخريج جامعي مثلا، لكل شخص لابد له أن يقيم دليل على عقيدته. قل هو الله أحد، تبيين مسألة التوحيد. على حسب هذا البيان يظهر لنا كلنا لابد لنا أن نعلم معنى التوحيد للأفراد المجتمع. مثلا نحن نعيش في الأسرة، عندي زوج مثلا، عندي ولد، عندي بنت، عندي ابن مثلا، لابد للأب أن يعلم معنى التوحيد لأولاده. وأول كلمة، أول قول، أول كلمة، أول المعنى لابد للوالدين، للوالد والوالدة أن يعلم هذه الكلمة وهذا المعنى لأولاده، معنى التوحيد وكلمة التوحيد. فلذلك في الروايات يقول أول كلمة تعلمها للأولاد وللأطفال كلمة لا إله إلا الله. ولكن للأسف في مجتمعنا، لا في سوريا، في إيران، في العراق، في لبنان، في كل مكان بهذا الشكل الآن، يوميا، حاليا، في في كل مكان في مجتمعنا الإنساني نحن نعلم أولادنا كل شيء إلا التوحيد. وآخر الكلمة في تعليم الأولاد التوحيد. أول مثلا أول اللغة الإنجليزية مثلا، أول العلوم الموسيقية مثلا، أو أشياء آخر. وآخر الكلمة نحن للأسف في مجتمعنا بهذا الشكل في المجتمعنا. ولكن أمير المؤمنين التفتوا، أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام أول موضوع قد علم لأولاده معنى التوحيد. أحكي لكم قصة تحبون؟ صلوا على محمد وآل محمد. عشر دقائق باقية، عشر دقائق باقية الحمد لله. هو الشيخ هيدر ولكن مو أنا بالشيخ، أنا السيد. قصة تعليمية في سيرة الإمام علي عليه الصلاة والسلام لابنه العباس وبنته زينب سلام الله عليهم. في رواية كان الإمام، هذا الرواية في مستدرك الوسائل للشيخ المحدث النوري وفي مقتل الحسين الخارزمي الحنفي موجود. كان الإمام أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام جالسا يوما في بيته. التفتوا أيها الإخوة والأخوات، الأخوات الإخوة والأخوات التفتوا اسمعوا بدقة. كان أمير المؤمنين علي عليه السلام جالسا يوما في بيته وقد جلس إلى جانبيه طفلان صغيران، العباس وزينب. العباس طفل صغير وزينب أكبر من العباس، ممكن مثلا زينب في سن في عمره خمسة سنوات أو أكثر مثلا، وعباس سنة واحدة أو سنتين. قال علي عليه السلام قال علي للعباس، ففي رواية أخرى أخذ العباس في مقابله تجاه عيني وقال له قل واحد، عباس ابني قل واحد، مثلا أنتم تقولون تأخذون ابنا صغيرا مثلا أو حفيدك مثلا تأخذه وتقول قل بابا، قل يا أمة مثلا، صحيح؟ بابا كلمة فارسية ولكن تستعمل في العربية، صحيح؟ أي بابا. قال العباس قل واحد، قال العباس واحد، قال مرة ثانية قل اثنان، عباس طفل صغير، قال قل اثنان، قال العباس كلمة جميلة جدا، قال أستحيي، التفتوا، هم من أول أهل البيت، هم من أهل البيت، ذق لإلم ذق، قال أستحي، طفل صغير، ولكن قال أستحي أن أقول باللسان الذي قلت به واحد أن أقول اثنان. قال أمير المؤمنين قل واحد، قال واحد، قال قل اثنان، قال أستحي أن أقول باللسان الذي قلت به واحد أن أقول به اثنان، لأن الواحد تدل على كلمة واحد تدل وحدانية الله تعالى. لا أقول باللسان الذي شهدت به الله تعالى واحد، لا أشهد به اثنان. هذيك من العباس. فقبل علي، فأخذه وقبل علي عينيه، أو في رواية بين عينيه، ثم التفت إلى زينب. زينب سنه أكثر من العباس، وكان ثم التفت إلى زينب وكانت على يساري، عباس على يمين أمير المؤمنين، زينب السيدة زينب سلام الله عليها كانت على يساره. فقالت زينب، فقالت يا أبتا أتحبنا؟ عباس أظهر في الحقيقة علمه وحقيقته ومعرفته ولو كانت طفلا صغيرا، وزينب أرادت أن تظهر ما في ضميره وحقيقته في مقابل أمير المؤمنين وفي جوار عباس. قالت يا أبتا أتحبنا؟ قالت زينب، سألت زينب أتحبنا؟ قال أمير المؤمنين نعم نعم يا بنتي، يا أولادنا أكبادنا، غير ممكن الأب لا يحب أولاده. مثلا جاء شخص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينظر ويرى أن رسول الله قبل أولاده، قبل أولاده، والرجل اعترض على رسول الله وقال إني عشرة أولاد ما قبلت أحدا منهم، ما قبلت أحدا منهم. رسول الله يقول الله من الله تعالى، إذا كان الله تعالى لا يجعل في قلبك الرحمة فأنا ليس مقصر. هذا المذموم مثلا. الأب لابد له أن يقبل ولده، يظهر محبته للولد. فلذلك أمير المؤمنين قال أولادنا أكبادنا، لا يمكن لنا أن لا نحب أولادنا. إذا سمعت زينب بهذه الكلمة عن أبيه أمير المؤمنين قالت يا أبتا، التفتوا، يا أبتا حبان لا يجتمعان في قلب المؤمن، حب الله وحب الأولاد، وإن كان لابد أولا لا يجتمعان، وأما إذا إن كان لابد، لابد أن تحب أولادك، وإن كان لابد فالشفقة لنا والحب لله خالصة. الشفقة دون الحب، والحب أعلى من الشفقة. الشفقة من الأب للأولاد والحب لله خالصا. فازداد علي بهما حبا، يعني بالنسبة إلى العباس وبالنسبة إلى السيدة زينب سلام الله عليها. يمكن أن نستفيد من هذه القصة، وحسب اللهجة السورية قصة، صحيح؟ يمكن أن نستفيد من هذه القصة أو القصة تعليم التوحيد من الوالد للأولاد، تعليم التوحيد في بداية حتى العباس ممكن عمره سنتين وثلاث سنوات وأقل، ولكن أمير المؤمنين يعلمه في بيتي، جالسا في بيتي، لا في المسجد لا في المدرسة، في بيتي يأخذ ابنه ويقول قل واحد قل واحد قل واحد، صلوا على محمد وعلى محمد. أيضا يمكن أن نستفيد من هذه القصة أن بيت أمير المؤمنين، التفتوا، بيت علي عليه السلام كان طافحا بالتوحيد، يعني حتى معاشرة الأب مع الولد مع السبي مع السبية أيضا معاشرة توحيدية. يمكن أن نستفيد من كل فرصة، من كل لحظة، من كل فرصة بتعليم التوحيد في جميع الجهات. هذا النقطة الثالثة، هذا النقطة الثانية، النقطة الثالثة، صحيح؟ النقطة الثالثة والنقطة الأخيرة في هذا الجلسة. في هذا الآية التفتوا، نقرأ هذا الآية مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. قل، خاطب الله تعالى نبيه، قل، ولكن لا تختص أنت بقل فقط، كل المؤمنين تشمل هذه الآية كل المؤمنين. وبعده قل هو، هو ضمير غائب، صحيح؟ هو رجل أو امرأة أو شخص وجود، هو الله أحد، هو الله أحد. سؤال، لماذا استخدم الله تعالى ضمير الغائب؟ الله تعالى موجود في كل مكان في كل زمان، صحيح؟ صلوا على محمد وآل محمد. الله تعالى حاضر في كل مكان في كل، اصبر اصبر على اسمه، الله تعالى في كل مكان موجود وحاضر. لماذا استخدم الله تعالى، لماذا استخدم الله ضمير الغائب؟ ممكن أن نقول الله تعالى غائب، هو يعني غائب، هو 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 الله تعالى. لماذا؟ التفتوا، الأدباء يقولون هذا الضمير في بداية هذه الآية ضمير الشأن، وضمير الشأن يدل على أولا على التعظيم، أولا على التعظيم، أولا هو الله تعالى، يعني من قال الله هو الله تعالى يعني في الحقيقة يعظم، يعظم ربه، يعظم معبوده، هذا أولا. ثانيا النقطة الثانية أهم من هذه النقطة، التفتوا في عصر رسول الله قبل نزول القرآن، عصر الجاهلية، عصر المشركين، صحيح؟ عصر المشركين، طيب، وفي عصر المشركين المشركون يعبدون اللات والعزى، يعبدون الصنم، صحيح؟ ولذلك إذا يريدون أن يعرفون ربهم ومعبودهم يقولون هذا ربنا، يلمسون مثلا الصنم اللات العزى يقولون هذا المعبود، هذا الرب، هذا ربهم ومعبودهم محسوس وملموس، يمكن أن يحس الإنسان الرب يلمسه، صحيح؟ ولكن أراد الله تعالى في جواب المشركين لا تقل هذا الله، لأن الله تعالى ليس محسوسا وليس ملموسا، قل هو الله تعالى، هو الله تعالى، لأن هذه الكلمة تشير إلى وجود غير ملموس وغير محسوس. التفتتم؟ هذه النقطة مهمة، فصلوا على محمد وآل محمد. سابقا في بداية بداية الشهر رمضان في بيان شأن النزول، سبب نزول هذه السورة، سبب نزول هذه السورة، هل تذكرتم في سبب نزول هذه السورة؟ قرأت عليكم رواية، لما سمعكم رواية وحديث، أتى عامر بن طفيل وشخص آخر إلى النبي وقال إلى ما تدعونا يا محمد؟ التفتوا لهذا الحديث، جاء الأشخاص جاءوا إلى رسول الله من المشركين وقالوا إلى ما تدعونا؟ فقال إلى الله، إلى الله، أدعوكم إلى الله تعالى للتوحيد. فقال سفه لنا أم من ذهب أم من فضة أم من حديد أم من خشب، يعني أنهم يريدون ربا ومعبودا محسوسا وملموسا، صحيح؟ ولكن الله تعالى جاءت بهذه الكلمة، قل هو الله أحد، هو هو يعني ليس محسوسا، لا بأن الله ليس حاضرا، حاضر الله تعالى، حاضرا في كل مكان في كل الزمان، ولكن يريد المراد من هذه الكلمة، استخدام هذه الكلمة، يعني الله تعالى ليس ملموسا وليس محسوسا. قل هو الله أحد. إن شاء الله في الجلسة الآتية نتكلم عن معنى كلمة الله وعن معنى كلمة الأحد، كلمة أحد. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. 4 دقائق تجاوزنا عن الوقت. ونظر بيوتنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وأصلح أعمالنا بالقرآن يا الله. وحفظ مراجعنا الدينية لا سيما السيد الإمام القائد علي الخامنئي بالقرآن. اللهم انصر مجاهدينا بالقرآن، اللهم اشف مرضانا بالقرآن، وارحم موتانا بالقرآن، واجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.